طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، عاد الحديث. طيب، أخذنا باب قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فقلنا أن هذا باب الخوف، منه ما هو خوف عبادة، منه ما هو خوف جبلة، ومنه ما هو خوف مكتسب. والخوف المكتسب هذا إما أن يكون خوف محرم، أو ممكن أن يكون جائز، وممكن أن يتحول هذا الخوف المكتسب إلى عبادة أيضا، إلى خوف العبادة. أيضا خوف العبادة يحتاج إلى كسب، معناه يتكسب هذا الخوف. كيف يتكسب؟ يتكسب بأمور، من ذلك تعظيم الله جل وعلا في أن العبد يعظم الله جل وعلا في قلبه، وكذلك أيضا باستشعار نعمة الله عز وجل عليه، وأيضا استشعار ما يذكر به العبد من آيات الله عز وجل، الآيات المشهودة أو الآيات المقروءة أو الآيات الشرعية والآيات الكونية. فتجد أن الخوف يحصل من هذين الأمرين: إما السبب الأول هو تعظيم الله عز وجل، والأمر الثاني معنى تعظيم أي تدخل العظمة في قلب العبد. فإذا عظم العبد ربه جل وعلا خافه. والأمر الثاني هو الاعتبار بالآيات الشرعية والكونية، الاعتبار بالآيات الشرعية والكونية. فهذا الذي يحصل به الخوف في القلب، فهذا يختلف من شخص إلى آخر، يحتاج إلى كسب مثل هذه الأمور، معناه يحاول أنه يعظم الله عز وجل في قلبه. ومعنى عظمة الله عز وجل في قلبه أنه لا يقابله بالعصيان، فإن حصل منه استغفر وتاب ورجع، استغفر وتاب ورجع، فهذا تعظيم لله عز وجل. وكلما عظم العبد ربه جل وعلا في قلبه كلما كان أخوف من الله وزاد الخوف عنده، وكلما ابتعد التعظيم ابتعد الخوف. الخوف مقرون بالتعظيم، لماذا؟ لأن الإنسان إذا جاء مثلا إلى معصية، فإن كان يعظم الله عز وجل سيخاف، وهذا الخوف هو الذي يجعله يترك هذه المعصية. ولهذا حتى لو أن الإنسان تسبب في معصية لكنه بعد ذلك تركها خوفا من الله، جعل الله عز وجل له أجر عظيم. انظر إلى قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم الصخرة، أحدهم بإيش استدل أو بإيش توسل؟ توسل بأنه كانت له ابن عم وكان يحبها، فذات يوم طلبت منه مالا فقال: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فلم ترضى. ثم احتاجت واضطرت إلى أنها ترجع إليه لأنه ابن عمها، فقال: حتى تمكنيني من نفسك، فرضيت. لكن لما معناه كأنها استسلمت للأمر، وهذا ليس معنى أن فعلها صحيح، فلما تمكن منها وقد كان بين معنى قد ركب منها ما يركب الرجل امرأته، قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانتفض وخرج منها وخاف، فهذا جعله الله عز وجل له عملا عظيما من أعمال الإخلاص. وأيضا جاء حديث هكذا، حديث الكفل أو حديث الكفل، أنه نفس القصة، أنه كان له ابنة عم كانت تحتاج إليه وهو يراودها وهي ترفض، فذات مرة كأنها رضيت، احتاجت ورضيت، فلما أراد أن يعمل معها الحرام رأى أنها تنتفض، قال: ما لك جسمك ينتفض؟ فقالت: خوفا من الله. فارتعد هذا الكفل، قال: امرأة تخاف من الله وذا الكفل لا يخاف من الله؟ فقام وأعطاها المال الذي كانت تريده وقال: اذهبي. ومات من تلك الليلة، في تلك الليلة مات، وكان الرجل مسرف على نفسه بالمعاصي، لكن أراد الله عز وجل أن يريهم آية، فأصبح مكتوب على بابه: غفر الله للكفل. أنا موجود بخط واضح: غفر الله للكفل. وغيرها من الأحاديث التي تبين أن الخوف أيضا يكتسب في مثل هذه الأمور، وخوف العبادة أيضا مكتسب. وهناك كما قلنا خوف العبادة يدخل منه خوف السر، خوف السر هذا لا يكون إلا لله، وهو في سرار الأمور تعظيمه، والخوف من أن يضره أو أن يضر، فإن كان هذا الخوف من الله فهو عبادة، وإن كان من غير الله فهذا شرك، لأنه اعتقد النفع والضر في غير الله، اعتقد النفع والضر في غير الله. ولهذا تجد بعض العلامات لهذا الأمر، مثلا بعض الناس تقول له: احلف بالله، يحلف حتى ولو كان كاذبا، لكن لو قلت له احلف بالولي الفلاني ما سيحلف أبدا، ولو كان صادقا ما سيحلف. لماذا؟ لأنه يخاف أن هذا الولي يأتيه في الليل. أنا هذا اعتقاد كثير من هؤلاء، معناه يعظمونهم حتى على الله عز وجل، ممكن يحلف بالله ما عندهم، لكن يحلف بالولي لا، ما يستطيع أن يحلف بالولي لأن الولي سيأتيه في الليل، هكذا اعتقادهم. وهذا لا شك أنه شرك بالله، لأن عظم هذا المخلوق بل أعظم من تعظيم الله عز وجل. وخاف منه أيضا خوف العبادة، خوف السر أنه يضره، فاعتقد فيه أنه يفعل الضر والنفع. طيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من الضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. وهذا الحديث لا يصح. لكن هل هذا الباب يعتبر من الشرك، وهو أن الإنسان يرضي الناس بسخط الله؟ هذا غالبا لا يتعلق بالشرك، وإنما يتعلق بالعمل، فيرضي الناس لأجل دنيا، لأجل أشياء شهوة في نفسه، معناها تكون أمور دنيوية ليس أمور معناها متعلقة بالضر والنفع. فمثل هذا ما يعتبر شرك. أيضا إذا كان فعل هذا خوفا من الناس، فعل المعصية خوفا من الناس، هل يعتبر شرك؟ هذا غالبا لا يعتبر. لماذا غالبا؟ لأن الإنسان يرضي هذا الشخص خوفا منه، معناه يخاف على نفسه أن يقتل، يخاف على نفسه أن يقتل، فهذا لا دخل له بالشرك. لكن إن كان يفعل هذا خوفا من أن يضره فلان، يضره معناه من ناحية الضرر المعنوي، أنا يقول مثلا يعتقد أنه لو ما فعل هذا سيحدث له كذا وكذا، سيمرض كذا، فيقوم يفعل هذه المعصية. مثل ما تجرى بعض أهل التصوف في بعض المعاصي، يقولون معناه اتباعا لساداتنا وكذا، فيعمل معصية وهو يعلم أنها معصية، لكن لأجل فلان حتى لا يضره فلان، مثل ما يذكرون القصص الصوفية. ذكروا أن رجل منهم ابتلي بقرص النساء، إذا وجد امرأة قرصها في ثديها، هذا الرجل ولي من أولياء الله، يقرص النساء في، أنا وجد امرأة قرصها، فإذا قرصها يقولون خلاص ما تدخل النار. فمرة رجل قال لزوجته، قال إن جعلتي السيد أحمد يقرصك خلاص أنت طالب. بعدين المرأة هذه لما رأت هذا ضارب تحته هربت، وهرب خلفه، كان يقول لها مالك مالك مفك من قرصة عمك أحمد. المهم كملوا هذا وآخر شيء يقولون أنه اعتقد فيه، المهم هم يزينوها كذا القصة، أنا ما أذكر. فالمهم أن مثل هذه الأشياء إن فعلها رضا للناس أو خوفا من الناس أو فعل كذا، فهذا إن اعتقد أن هذا يضره أو ينفعه فهذا شرك بالله جل وعلا. وأما إن كان لأجل دنيا، لأجل مثلا أنه لا يضر به من ناحية الدنيا، لا يقتل لا يعذب لا كذا، فهذا شيء آخر. ولهذا قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح للكفر صدرا. فالذي يكفر اضطرارا وخوفا على نفسه فجوزه الله عز وجل، من كفر بعد إيمانه إلا من أكره، فمن أكره على الكفر، أنا يقولون إكراه ملجئ، لأن الإكراه ينقسم له قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي لا مفر منه، معناه أنه إما سيقتل وإما سيأخذ عضو من أعضائه أو كذا. وأما الإكراه الغير ملجئ فهو غالبا في التهديد، تهديد فقط أنه سيفعل، أو أنه مثلا سيأخذ ماله أو سيأخذ كذا شيء من ممتلكاته أو كذا، فهذا غالبا غير ملجئ. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح، وهذا أيضا فيه انقطاع لكن جاءت له شواهد تدل عليه، وأن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عز وجل عنه ورضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بعض الناس مثلا يخاف في بعض المجتمعات يفعل المنكر لأجل الناس، لأجل ما يقول عليه أنه متشدد أنه كذا فيفعل المنكر، فهذا فعله خوفا من كلام الناس، هذا لا يتعلق بالشرك وإنما يتعلق بأمور الدنيا، فهو خاف أن يقول الناس كذا وكذا عنه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. تفسير آية براءة وهي قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقوله: لم يخشى إلا الله. قال تفسير آية العنكبوت: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال الرابع: أن اليقين يضعف ويقوى، وهذا لأجل حديث أبي سعيد لكنه ضعيف، لكن المعنى صحيح أن اليقين يضعف ويقوى، اليقين بوعد الله عز وجل يضعف في قلب العبد وأحيانا يقوى، ولهذا الصحابة ما أدركوا إلا لقوة يقينهم بموعود الله جل وعلا، عندهم يقين معنى لا ينازع فيه ولا أيضا فيه ذرة شك أن هذا حاصل، ولهذا كانوا يرونه بالعيان. لما قال أنس بن نضر لسعد بن معاذ: يا سعد إني أرى الجنة دون أحد، إني أرى الجنة دون أحد، أن هذا كأنه أراها أمامي، معنى يقين جازم بهذا. قال الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث، علامة ضعفه معنى ما ذكره هنا في هذا الحديث: أن ترضى الناس بسخط الله، أن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. السادس: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، إخلاص الخوف وهو خوف العبادة من الفرائض، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. السابعة: ذكر ثواب من فعله، أي الخوف من الله عز وجل. قال الثامنة: ذكر عقاب من تركه. فلهذا لابد من هذا الباب، وهو أن الله عز وجل أو أن العبد يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يخاف غيره إلا ما ألقي في قلبه من خوف طبيعي أو غير أو مكتسب جائز. طيب إن شاء الله نكتب هذا.